بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في خاتم النبوة، وفي الحديث السادس عشر على نسخة. قال المصنف رحمه الله: عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا، كما أخرجه المصنف في شمائله. وقوله عن رميثة الأنصارية، قول رميثة رضي الله عنها الأنصارية: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، هذه جملة اعتراضية لتأكيد قربها رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه توثيق وتوكيد سماعها منه صلى الله عليه وسلم لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. وقولها يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي اهتز لموته عرش الرحمن، وفيه منقبة عظيمة ومكانة علية لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حيث اهتز لموته هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وأوسعها. وقد وصفه الله سبحانه في القرآن بالعرش العظيم وبالعرش الكريم وبالعرش المجيد، أي الواسع، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، كما عند البخاري في صحيح. كيف أوسط الجنة وأعلاها؟ كيف يكون الوسط هو أعلى شيء إذا كان الشكل على هيئة ماذا؟ على هيئة الكرة أو الدائرة، يكون حينئذ أوسط الشيء هو أعلى. ومما جاء من الحديث في بيان عظم العرش وكبره ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا، يعني السماوات السبع والأرضين السبع والأرضون السبع، وغلظ كل سماء مسيرة كم؟ 500 عام، وما بين السمائين مسيرة 500 عام، ومع ذلك فإن هذه الأجرام العظيمة كلها بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، ماذا؟ كلها بالنسبة إلى الكرسي كقطعة صغيرة ألقيت في صحراء. يعني ماذا لو رميت حلقة في صحراء؟ هذه لها قيمة. السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة لموضع قدم ربك جل وعلا كحلقة ألقيت في فلا. والكرسي بالنسبة للعرش كدراهم سبعة ألقيت في فلا، أو مثل هذا كحلقة ألقيت في فلا. يعني هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وموضع القدمين، فالعرش الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى، أي على وارتفع سبحانه وتعالى، الكرسي هذا بالنسبة له كحلقة في فلا، أو كدراهم سبع ألقيت في ترس. هذا العرش العظيم اهتز لموت، انظر ماذا قال ابن حجر في هذا، في اهتزاز العرش. فهذا العرش العظيم اهتز عند موت سعد بن معاذ، وهذا يدل على منقبة عظيمة جدا لسعد بن معاذ، وهو سيد من سادات، هو سيد الأنصار رضي الله عنه. وقال في يوم بدر ولا أحد مقولة عظيمة: امضي يا رسول الله لما أمرك الله، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ولا نقول هيك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فيعني تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع ذلك من الأنصار، وأميرهم ساعتئذ هو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، الذي اهتز له عرش الله جل وعلا لما مات. وهل هذا الاهتزاز كناية عن مكانة سعد عند الله، أم أن العرش اهتز فعلا؟ ها، الحق أن العرش اهتز فعلا، أما كيفية الاهتزاز فالله به عليم. هذا خلافة للأشاعرة وأهل التأويل. أهل السنة والجماعة لا يصرفون هذا المعنى، هذا اللفظ، عن معناه الحقيقي، وإنما يقولون اهتز عرش الرحمن. وهذا الأمر تناقله السلف ولم ينكره أحد، وروته هذه الصحابية رميثة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، ولم ينكره أحد من الصحابة، ولا من جاء بعدهم من التابعين، ولا تبع التابعين، ولا الأئمة الأربعة، ولا من جاء بعدهم، كلهم يمرون الحديث على ظاهره من غير تكييف، من غير تكييف نعلمه، ولا من غير تكييف موجود؟
من غير تكييف نعلمه.
هل هناك فرق؟
نعم.
لأن قلنا من غير تكييف موجود، يعني أصلا هذا الشيء ليس له كيف، وكل شيء ليس له كيف فإذن هو غير موجود، هو مستحيل الذي لا يقع، ولكن من غير كيف نعلمه، من غير كيف نعلمه، يعني اهتز عرش الرحمن. نعم رحمك الله. كيف اهتز؟ الله أعلم، لا ندري عن هذا، ولا تعطيل، لا نقول لا لم يهتز، الرسول يقول اهتز، أنت تقول ما اهتز، أو تقول لا هذا دليل على مكانة سعد، لا هذا باطل. إذا قال الرسول اهتز يبقى إذن اهتز، وتؤمن كأنك رأيته اهتز أو أكثر، ربما رأيته تكون خطأ أو تغفل. أما إذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم لابد أن تصدق، ولا تمثيل، لا تقول العرش اهتز كاهتزاز أي شيء، لا لا تقول هذا لأنك لا تدري عنه، لكنه اهتز ونؤمن بأنه اهتز. وإضافة العرش إلى الرحمن، هل هي إضافة صفة إلى موصوف، أم إضافة مخلوق، أم إضافة مخلوق؟
إضافة مخلوق إلى خالق.
فإذا تكون إضافة هنا صفة ولا تشريف؟
تشريف.
إضافة الصفة إلى الموصوف يدل على أن الموصوف يتصف بهذه الصفة، أما إذا أضيفت إليه وليس صفة له فيدل على أن هذه إضافة إضافة
تشريف.
هذه قاعدة عند أهل السنة في باب الصفات، افهموها: عبد الله وناقة الله وأرض الله وسماء الله وعباد الرحمن، كل هذه إضافة ماذا؟
تشريف.
تشريف. أما يد الله وسمع الله وبصر الله وقدم الله وأنامل الله وساق الله، كل هذه إضافة صفة إلى موصوف،
لأن هي ليست بعينها منه
شيء، لأنها ليست، لا تقوم بذاتها، وإنما تقوم بالله تبارك وتعالى، فتكون المضافات إلى الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذه البدعة ضل من هذا الباب على قسمين: قسم له ذات قائمة بنفسها فتكون إضافة هذا إلى الله إضافة
تشريف،
مثل بيت الله ناقة الله، الناقة والعبد والبيت له كنه قائم بذاته، أما ما لا يقوم بذاته كالسمع والبصر هذه إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. يبقى إذن الله جل وعلا استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، والمبتدعة قالوا الله جل وعلا في كل مكان، في كل مكان الله سبحانه وتعالى في كل مكان والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل. بارك الله فيك، هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لو قلنا في كل مكان إذن في عزكم الله في مواطن شرب الخمر وفي الخلاء أماكن الخلاء، هذا باطل جدا والعياذ بالله. ولكن نقول الله عز وجل معيته معنا معيتان، معية نص وتأييد، ومنها قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه خاصة بأهل الإيمان وتسمى معية النص والتأييد، ومعية إحاطة وعلم، وهذه تشمل المؤمن والكافر، ومعناها الإحاطة والعلم، وتسمى المعية العامة، والأخرى تسمى المعية الخاصة. ودائما هذه المعية تفتتح أو تختم، أو تفتتح وتختم بالعلم، كما قال الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا يمكن تنساه، لأن السنة يقول الله افتتح الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، واختتمها به إن الله بكل شيء عليم، وهذا مناسب جدا، تناسب ختم الآيات. وذلك لما بنت أعرابي أو قال رجل أنا أعرابي إن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لا ليس مناسب، قطع يد وسرقة والله غفور رحيم، وإنما قال ماذا؟ والله عزيز حكيم، فهذا من المناسب. نعم
نعم
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه،
لا حول ولا قوة،
يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له، ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا أخضرت وحسنت،
إذا اخضرت
أو إذا اخضرت وحسنت.
هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل من أبطل الباطل، هذا نعم هذا باطل، هذا تأويل لا يجوز أبدا. النووي علق عليه هذا لا يجوز أبدا، وإنما اهتز على حقيقته، أما اهتزازا الاهتزاز الذي يعرفه الناس، لأن الله لا يخاطبنا إلا بشيء نعلمه، ولا يتعبدنا سبحانه ولا يتعبدنا سبحانه إلا بشيء نعلمه، هذا تأويل، هذا تأويل من الحافظ.
تأويل ابن حجر هو الباطل؟
نعم هذا باطل، هذا باطل جدا. نعم
شيخنا ما الفرق؟
نعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز
على فتح الباري،
في تاريخه على فتح الباري اكيد ما يعديها الشيخ عبد العزيز هذه ابدا. نعم
حفظكم الله، يعني ما الفرق بين ان نقول ان العرش اهتز لموت سعد او اهتز لمكانه سعد؟ يعني ما الفرق؟
ايه
ما الفرق بين ان العرش اهتز لموت سعد؟
لا فرق، المقصود انه اهتز، لا فرق، لا فرق، هذا يدل على عظيم مكانه سعد. عفوا
شيخنا اظن قلتم يعني ليس لمكانه سعد،
يعني أنا ليس لمكانة سعد.
كتبت هنا اهتز لموت سعد وليس لمكانة سعد،
هكذا أنا قلت.
وليس
لا المقصود لمكانة سعد، لمكانة سعد. نعم نعم
عبد الله شيخنا يقول
نعم
سماع الله من إضافة التشريف ثم الشيخ قال سمع الله من إضافة التشريف، ثم قال سمع الله من الصفات، وهذا مما أعلم فلعله خطأ.
سمع إيه؟ سمع الله.
يقول إن الشيخ قال سمع الله من إضافة التشريف.
لا، كيف هذا؟ قلنا هذا إضافة التشريف؟
لا،
لا، صفة إلى موصوف. السمع والبصر واليد كلها صفة إلى موصوف. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره.
عن من هو؟
أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري.
ما يوجد قبله حديث؟
على حديث قبله ذكرناه،
حديث علي بن أبي طالب.
لا، ليس عندي هذا في هنا المختصر.
طيب، هذا يوجد لكنه سبق الكلام عليه هذا الحديث. طيب، نعم.
قال يا أبا زيد، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره، فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه يعني عند الإمام أحمد: فأدخلت يدي في قميصه وفيه بين كتفيه بدا المجتمعات. قال: شعرات بين كتفيه. وهذا الصحابي أبو زيد هو عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه. والحديث فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وجمال مخاطبته لأصحابه، حيث كناه يا أبا زيد، مع أنه كبير القوم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا تعلم شيئا لا يريد أن يتأدب أبدا حتى مع أقرانه، فضلا عن شيوخه وعلمائه، فمثل هذا لا يفلح أبدا. هذه قاعدة لا ينفع الله به. ربما يكون عنده شيء من العلم واغتر بنفسه، فيرفع عقيرته على إخوانه ويتكبر ويروي عنقه عنهم، فمثل هذا لا ينفع، لا تجد له ذكرا في الناس. وفتش تجد، قد يكون عنده شيء من العلم لكن لا أثر له في الواقع الذي يعيش فيه. أما أهل السنة فهم كالغيث، أينما حلوا نفع الله بهم، أينما وجدوا رأيت الخير ينزل في هذا المكان ببركة العلم الذي معهم وعملهم بهذا العلم. قوله: أدنوا مني فامسح ظهري، أي ضع يدك على ظهري وحركها. سبحان الله. فمسحت ظهره، أي مر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت أصابعي على الخاتم، أي أنه أثناء تحريكه يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أصابعه على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ وقوله قلت وما الخاتم، القائل هو علباء الراوي عن عمرو ابن أخطب. قال عمرو: شعرات مجتمعات. ذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده، والخاتم قطعة من اللحم بارزة بحجم البيضة تقريبا، وحوله شعرات فوقعت يده على تلك الشعرات، فليس الخاتم مجرد شعرات، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين ما سبق. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند ثابت عن أبي زيد بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته، ثم قال: اللهم جمل وأدم جماله. فدعا صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة المباركة، وقد بلغ رضي الله عنه 120 سنة، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير. ولا شك أن بقاء الشعر الأسود هذا نوع من من الجمال. وزي تلاقي بعض الناس لحيته كلها بيضة، فجأة الصبح تلاقي لحيته كلها ايه سود، تقول ايه يا فلان انت كنت الامس شايب اليوم اصبحت شاب. اذا به صبغة اسد، لذلك نهي عن الصبغ به بالسواد، لانه ماذا فيه نوع من الغش. انا ولا اتزوج، قدم لبنت مثلا عنده 60 ولا 70، قدم لبنت عندها مثلا 25 ولا 30، فما وفقتش جه صبغ لحيته، شيء تقدم واحدة ثانية توفق عليه، هذا من الخداع. نحن نسمع عن صبغ الشعر بالسواد، اللحية أو شعر الرأس لا يصبغ بالسواد، لو عليه عليكم بالكتم، الكتم أو الحناء يجوز. نعم. فبقي هذا الصحابي رضي الله عنه لما دعا له نزل بهذا الجمال، بقي 100 بضعا ومائة سنة، يعني من 103 إلى 109 سنة. وليس طبعا، هذا غريب جدا طبعا، ليس في لحيته ورأسه إلا بياض يسير جدا، ولقد كان منبسط الوجه ولم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن، وإنما بقي وجهه على جماله حتى مات ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة المباركة العظيمة متيسر الظفر بها حتى في زماننا هذا، لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها. أين هذا؟ في حديث نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من يعنى بسنته حفظا وفهما، ودعوة أيضا أن ينضر الله عز وجل وجهه، وهي دعوة مستمرة، فمن أراد أن يفوز بذلك فليفعل هذا. ولذلك قال سفيان بن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة، كما ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. نعم
نعم سنة عبد الله بعد تعليق للشيخ ابن باز
على ماذا؟
تعليق على نونية القحطاني
في ماذا؟
في على حديث اهتز عرش الرحمن لموت سعد
على نونية القحطاني.
نعم
الشيخ له تعليق على نونية القحطاني
في الفوائد المنجية في لا لا في في الفوائد المنجية من تعليقات الشيخ ابن باز للقحطاني. لا مش على نونية
للقحطاني. نعم. القحطاني هذا طالب يعني.
نعم
نعم
ذكر الحديث حدثني
محمد سعيد بن وفي بن عاد القحطاني. نعم هذا وجدته. قال ماذا؟
قال الحديث حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان
ختن من؟
ختن أبي عوانة.
أيوه
قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن للموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن للموت سعد بن معاذ. وأخرجه مسلم. علق الشيخ قال اهتز العرش من شدة المصيبة.
نعم
هكذا
فقط. نعم يعني اهتزاز حقيقية، ليس كما يقول ابن حجر اهتز ماذا؟
اهتز العرش استبشارا.
استبشارا؟
نعم.
استبشارا بماذا؟
استبشارا بقدوم، والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه.
على العكس، القد قال اهتز حزنا على سعد. وهذا يدل على ماذا أيضا؟ أن هذه المخلوقات قد يخلق الله عز وجل فيها شعورا تشعر به، منه هذا الحديث، ومنه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجذع، لما انتقل النبي من الجذع النخلة لما صنع له عمرو بن سلمة منبرا من مرقاتين أو ثلاثا، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله أنس، انظر هذا الحديث في الصحيح البخاري في الصحيح، فسمعنا له أنينا أو حنينا كحنين الجذع، بكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سبحان الله، إذا كان هذا في الجذع يبكي فكيف بمن عاشه معه وراءه مماته، فحق لعمر أن يقول من قال إن محمدا مات قطعت عنقه من شدة محبته، يعني هاله الأمر واشتد عليه الأمر، فأنكر شيئا يعرفه كل أحد من شدة المصيبة على قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال من قال محمدا مات إن محمدا مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران. فهذا من شدة الفاجعة. نعم.
شيخ النووي شيخ
قال ماذا؟ احنا بننبه على هذا ليس من باب الطعن في أولياء الأمة، لا، أولياء علماء ولهم مكانتهم، لكن إذا قرأت شيئا من هذا تكون على نباهة منه، وعلى يعني تنتبه لا تقع في هذا. نعم.
قال اختلف العلماء في تأويله، فقال الطائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه، كما قال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. وقال المازري
طب الحمد لله، يعني كان النووي يرجح ذلك، لكن يحكي المصيبة أنه يحكي الخلاف المعتبر. نعم.
وقال المازري قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته، قال وهذا لا ينكر من جهة العقل لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون، قال لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته. وقال آخرون المراد اهتزاز أهل العرش اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة، فحذف المضاد والمراد بالاهتزاز فحذف المضاد والمراد المضاف والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول، ومنه قول العرب فلان يهتز للمكارم لا يريدون اضطراب جسمه وحركته وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. وقال الحربي هو كناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياء فيقولون أظلمت لموت فلان الأرض وقامت له القيامة. وقال جماعة المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش، وهذا القول باطل يرده صحيح هذه الروايات التي ذكرها مسلم اهتز لموته عرش الرحمن، وإنما قال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم، والله أعلم.
نعم. الحق أنه على القول الأول على ظاهره اهتز لفرحا بقدوم سعد أو حزنا على موت سعد، والله أعلم. نعم.
وعن بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله.
عن بريدة
يقول جاء
لعلنا نكتفي بهذا القدر، هذا حديث طويل، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في خاتم النبوة، وفي الحديث السادس عشر على نسخة. قال المصنف رحمه الله عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا كما أخرجه المصنف في شمائله. وقوله عن رميثة الأنصارية، قول رميثة رضي الله عنها الأنصارية: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، هذه جملة اعتراضية لتأكيد قربها رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه توثيق وتوكيد سماعها منه صلى الله عليه وسلم لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. وقولها يقول لسعد بن معاذ: يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي اهتز لموته عرش الرحمن. وفيه منقبة عظيمة ومكانة عالية لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حيث اهتز لموته هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وأوسعها. وقد وصفه الله سبحانه في القرآن بالعرش العظيم وبالعرش الكريم وبالعرش المجيد، أي الواسع، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، كما عند البخاري في صحيحه. كيف أوسط الجنة وأعلاها؟ كيف يكون الوسط هو أعلى شيء إذا كان الشكل على هيئة ماذا؟ على هيئة الكرة أو الدائرة، يكون حينئذ أوسط الشيء هو أعلى. ومما جاء من الحديث في بيان عظم العرش وكبره ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا. يعني السماوات السبع والأرضين السبع والأرضون السبع، وغلظ كل سماء مسيرة كم؟ 500 عام، وما بين السماءين مسيرة 500 عام، ومع ذلك فإن هذه الأجرام العظيمة كلها بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، ماذا؟ كلها بالنسبة إلى الكرسي كقطعة صغيرة ألقيت في صحراء. يعني ماذا لو رميت حلقة في صحراء؟ هذه لها قيمة. السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة لموضع قدمي ربك جل وعلا كحلقة ألقيت في فلا. والكرسي بالنسبة للعرش كدراهم سبعة ألقيت في فلا، أو مثل هذا كحلقة ألقيت في فلا. يعني هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وموضع القدمين، فالعرش الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى، أي على وارتفع سبحانه وتعالى، الكرسي هذا بالنسبة له كحلقة في فلا، أو كدراهم سبع ألقيت في ترس. هذا العرش العظيم اهتز لموت، انظر ماذا قال ابن حجر في هذا في اهتزاز العرش. فهذا العرش العظيم اهتز عند موت سعد بن معاذ، وهذا يدل على منقبة عظيمة جدا لسعد بن معاذ، وهو سيد من ساداتي، هو سيد الأنصار رضي الله عنه. وقال في يوم بدر ولا أحد مقولة عظيمة: امضي يا رسول الله لما أمرك الله، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ولا نقول هي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. يعني تهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع ذلك من الأنصار أميرهم ساعتئذ هو سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي اهتز له عرش الله جل وعلا لما مات. وهل هذا الاهتزاز كناية عن مكانة سعد عند الله أم أن العرش اهتز فعلا؟ ها؟ الحق أن العرش اهتز فعلا، أما كيفية الاهتزاز فالله به عليم. هذا خلاف للأشاعرة وأهل التأويل. أهل السنة والجماعة لا يصرفون هذا المعنى، هذا اللفظ، عن معناه الحقيقي، وإنما يقولون اهتز عرش الرحمن. وهذا الأمر تناقله السلف ولم ينكره أحد، وروته هذه الصحابية رميثة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، ولم ينكره أحد من الصحابة ولا من جاء بعدهم من التابعين ولا تبع التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا من جاء بعدهم، كلهم يمرون الحديث على ظاهره من غير تكييف، من غير تكييف نعلمه ولا من غير تكييف موجود؟
من غير تكييف نعلمه.
هل هناك فرق؟
لا.
لأن قلنا من غير تكييف موجود، يعني أصلا هذا الشيء ليس له كيف، وكل شيء ليس له كيف فإذا هو غير موجود، هو مستحيل الذي لا يقع، ولكن من غير كيف نعلمه، من غير كيف نعلمه، يعني اهتز عرش الرحمن. نعم رحمك الله، كيف اهتز الله أعلم، لا ندري عن هذا، ولا تعطيل، لا نقول لا لم يهتز، الرسول يقول اهتز، أنت تقول ما اهتز، أو تقول لا هذا دليل على مكانة سعد، لا هذا باطل. إذا قال الرسول اهتز يبقى إذن اهتز، وتؤمن كأنك رأيته اهتز أو أكثر، ربما رأيته تكون خطأ أو تغفل. أما إذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم لابد أن تصدق، ولا تمثيل، لا تقول العرش اهتز كاهتزاز أي شيء، لا لا تقول هذا لأنك لا تدري عنه، لكنه اهتز ونؤمن بأنه اهتز. وإضافة العرش إلى الرحمن هل هي إضافة صفة إلى موصوف أم إضافة مخلوق أم إضافة مخلوق؟
إضافة مخلوق إلى خالق.
فإذا تكون إضافة هنا صفة ولا تشريف؟
تشريف.
إضافة الصفة إلى الموصوف يدل على أن الموصوف يتصف بهذه الصفة، أما إذا أضيفت إليه وليس صفة له فيدل على أن هذه الإضافة إضافة
تشريف.
هذه قاعدة عند أهل السنة في باب الصفات، افهموها. عبد الله وناقة الله وأرض الله وسماء الله وعباد الرحمن، كل هذه إضافة ماذا؟
تشريف.
تشريف. أما يد الله وسمع الله وبصر الله وقدم الله وأنامل الله وساق الله، كل هذه إضافة صفة إلى موصوف،
يعني هي ليست بعينها منه شيء،
لأنها ليست، لا تقوم بذاتها، وإنما تقوم بالله تبارك وتعالى، فتكون المضافات إلى الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذه البدعة ضلوا من هذا الباب على قسمين، قسم له ذات قائمة بنفسها فتكون إضافة هذا إلى الله إضافة تشريف، مثل بيت الله، ناقة الله، الناقة والعبد والبيت له كنه قائم بذاته، أما ما لا يقوم بذاته كالسمع والبصر هذه إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. يبقى إذن الله جل وعلا استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، والمبتدعة قالوا الله جل وعلا في كل مكان، في كل مكان الله سبحانه وتعالى في كل مكان، والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل، بارك الله فيك، هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لو قلنا في كل مكان إذن في عزكم الله في مواطن شرب الخمر وفي الخلاء أماكن الخلاء، هذا باطل جدا والعياذ بالله، ولكن نقول الله عز وجل معيته معنا معيتان، معية نص وتأييد، ومنها قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه خاصة بأهل الإيمان وتسمى معية النصر والتأييد، ومعية إحاطة وعلم، وهذه تشمل المؤمن والكافر، ومعناها الإحاطة والعلم، وتسمى المعية العامة، والأخرى تسمى المعية الخاصة. ودائما هذه المعية تفتتح أو تختم أو تفتتح وتختم بالعلم، كما قال الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا يمكن تنساه، لأن أهل السنة يقولون الله افتتح الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، واختتمها به إن الله بكل شيء عليم، وهذا مناسب جدا، تناسب ختم الآيات. وذلك لما بنت أعرابي أو قال رجل أنا أعرابي إن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، قال لا ليس مناسب، قطع يد وسرقة والله غفور رحيم، وإنما قال ماذا والله عزيز حكيم، فهذا من المناسب. نعم
نعم
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه،
نعم،
قال والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه،
لا حول،
يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له، ومنه اهتزت الأرض بالنبات إذا أخضرت وحسنت،
إذا أخضرت
أو إذا أخضرت وحسنت.
هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل، من أبطل الباطل هذا، نعم هذا باطل، هذا تأويل لا يجوز أبدا. النووي علق عليه هذا لا يجوز أبدا، وإنما اهتز على حقيقته، أما اهتزازا الاهتزاز الذي يعرفه الناس، لأن الله لا يخاطبنا إلا بشيء نعلمه، ولا يتعبدنا سبحانه ولا يتعبدنا سبحانه إلا بشيء نعلمه. هذا تأويل، هذا تأويل من الحاول.
تأويل ابن حجر هو الباطل؟
نعم هذا باطل، هذا باطل جدا. نعم
شيخنا ما الفرق،
نعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز
على فتح الباري،
في تاريخه على فتح الباري اكيد ما يعدي الشيخ عبد العزيز هذه ابدا. نعم
حفظكم الله، يعني ما الفرق بين ان نقول ان العرش اهتز لموت سعد او اهتز لمكانه سعد، يعني ما الفرق؟ ما الفرق بين ان العرش اهتز لموت سعد؟
لا فرق، المقصود انه اهتز، لا فرق، لا فرق، هذا يدل على عظيم مكانه سعد.
عفوا شيخنا اظن قلتم يعني ليس لمكانه سعد،
ليس لمكانة سعد.
سعد. كتبتون اهتز لموت سعد وليس لمكانة سعد، هذا
سمعت. هكذا نقول.
وليس
لمكانة. لا للمقصود لمكانة سعد. لمكانة سعد. نعم. نعم.
عبد الله شيخنا يقول.
نعم.
سماع الله من إضافة التشريف. ثم الشيخ قال سماع الله من إضافة التشريف ثم قال سمع الله من الصفات. وهذا مما أعلم فلعله خطأ.
سمع إيه؟ سمع الله.
يقول إن الشيخ قال سمع الله من إضافة التشريف.
لا كيف هذا؟ قلنا هذا إضافة التشريف؟
لا
أنا مسلم. لا صفة إلى موصوف. السمع والبصر واليد كلها صفة إلى موصوف. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره.
عن من هو؟
أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري.
ما يوجد قبله حديث؟
على حديث قبله ذكرناه،
حديث علي بن أبي طالب.
لا ليس عندي هذا في هنا المختصر.
طيب هذا يوجد لكنه سبق، سبق الكلام عليه هذا الحديث. طيب نعم.
قال يا أبا زيد، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه يعني عند الإمام أحمد: فأدخلت يدي في قميصه وفيه بين كتفيه بدل مجتمعات. قال: شعرات بين كتفيه. وهذا الصحابي أبو زيد هو عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه. والحديث فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وجمال مخاطبته لأصحابه، حيث كناه يا أبا زيد مع أنه كبير القوم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا تعلم شيئا لا يريد أن يتأدب أبدا حتى مع أقرانه، فضلا عن شيوخه وعلمائه، فمثل هذا لا يفلح أبدا. هذه قاعدة لا ينفع الله به، ربما يكون عنده شيء من العلم واغتر بنفسه فيرفع عقيرته على إخوانه ويتكبر ويلوي عنقه عنهم، فمثل هذا لا ينفع، لا تجد له ذكرا في الناس. وفتش تجد، قد يكون عنده شيء من العلم لكن لا أثر له في الواقع الذي يعيش فيه. أما أهل السنة فهم كالغيث، أينما حلوا نفع الله بهم، أينما وجدوا رأيت الخير ينزل في هذا المكان ببركة العلم الذي معهم وعملهم بهذا العلم. قوله: أدنوا مني فامسح ظهري، أي ضع يدك على ظهري وحركها. سبحان الله. فمسحت ظهره أي مر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت أصابعي على الخاتم، أي أنه أثناء تحريكه يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أصابعه على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ وقوله قلت وما الخاتم، القائل هو علباء الراوي عن عمرو ابن أخطب. قال عمرو: شعرات مجتمعات. ذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده، والخاتم قطعة من اللحم بارزة بحجم البيضة تقريبا، وحوله شعرات فوقعت يده على تلك الشعرات، فليس الخاتم مجرد شعرات، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين ما سبق. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند ثابت عن أبي زيد بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. قال فمسح بيده على رأسه ولحيته ثم قال: اللهم جمل وأدم جماله. فدعا صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة المباركة، وقد بلغ رضي الله عنه بضعا ومائة سنة، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير. ولا شك أن بقاء الشعر الأسود هذا نوع من الجمال، وزي تلاقي بعض الناس لحيته كلها بيضة فجأة الصبح تلاقي لحيته كلها إيه؟ سود. تقول إيه يا فلان؟ تقول الأمس شاي اليوم أصبحت شاب. إذا به صبغة أسود، لذلك نهي عن الصبغ به بالسواد، لأنه ماذا فيه نوع من الغش، أنا يعني وراح يتزوج، وتزوج قدم لبنت مثلا عنده 60 ولا 70، قدم لبنت عندها مثلا 25 ولا 30، فما وفقتش جه صبغ لحيته، شد قدم واحدة ثانية توفق عليه، هذا من الخداع. نحن نسأل عن صبغ الشعر بالسواد، اللحية أو شعر الرأس لا يصبغ بالسواد، لو وقع عليكم بالكتم، الكتم أو الحناء يجوز. نعم. فبقي هذا الصحابي رضي الله عنه لما دعا له نسم بهذا الجمال، بقي مئة بضعا ومئة سنة، يعني من 103 إلى 109 سنة، وليس طبعا هذا غريب جدا طبعا ليس في لحيته ورأسه إلا بياض يسير جدا ولقد كان منبسط الوجه ولم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن وإنما بقي وجهه على جماله حتى مات ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوة المباركة العظيمة متيسر الظفر بها حتى في زماننا هذا لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها أين هذا؟ في حديث نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من يعنى بسنته حفظا وفهما ودعوة أيضا أن ينضر الله عز وجل وجهه وهي دعوة مستمرة فمن أراد أن يفوز بذلك فليفعل هذا ولذلك قال سفيان بن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة كما ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث نعم
نعم سنة عبد الله بعد تعليق للشيخ ابن باز
على ماذا؟
تعليق على نونية القحطان
في ماذا؟
في على حديث اهتز عرش الرحمن لموت بن سعد
على نونية القحطاني
نعم
الشيخ له تعليق على نونية القحطاني
في الفوائد المنجية في الم... في لا لا في, الب... في الفوائد المنجية من تعليقات الشيخ ابن باز للقحطاني نعم مش على نونية
للقحطاني نعم. القحطاني هذا طالب يعني
نعم
نعم
ذكر الحديث حدثني
محمد بن سعيد بن وفي بن علي القحطاني نعم هذا وجدته قال ماذا
قال الحديث حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان
ختن من
ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وأخرجه مسلم علق الشيخ قال اهتز العرش من شدة المصيبة
نعم
هكذا
فقط نعم يعني اهتزازا حقيقية ليس كما يقول ابن حجر اهتز ماذا
اهتز العرش استبشارا
استبشارا
نعم
استبشارا بماذا
استبشارا بقدوم والمراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه
على العكس القاضي قال اهتز حزنا على سعد وهذا يدل على ماذا أيضا أن هذه المخلوقات قد يخلق الله عز وجل فيها شعورا تشعر به منه هذا الحديث ومنه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجذع لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الجذع النخلة لما صنع له عمرو بن سلمة منبرا من مرقاتين أو ثلاثا فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله أنس انظر هذا الحديث في الصحيح البخاري في الصحيح فسمعنا له أنينا أو حنينا كحنين الجذع بكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبحان الله إذا كان هذا في الجذع يبكي فكيف بمن عاشه معه وراءه مماته فحق لعمر أن يقول من قال إن محمدا مات قطعت عنقه من شدة محبته يعني هاله الأمر واشتد عليه الأمر فأنكر شيئا يعرفه كل أحد من شدة المصيبة على قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال من قال محمدا مات إن محمدا مات قطعت عنقه إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران فهذا من شدة الفاجعة نعم قال ماذا احنا بننبه على هذا ليس من باب الطعن في أولياء الأمة لا أولياء علماء ولهم مكانتهم لكن إذا قرأت شيئا من هذا تكون على نباهة منه وعلى يعني تنتبه لا تقع في هذا نعم
قال اختلف العلماء في تأويله فقال الطائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه كما قال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار وقال المازري
طب الحمد لله يعني كان النووي بيرجح ذلك لكن يحكي المصيبة أنه يحكي الخلاف المعتبر نعم
وقال المازري قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته قال وهذا لا ينكر من جهة العقل لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون قال لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته وقال آخرون المراد اهتزاز أهل العرش
أهله
اهتزاز أهل
العرش وهم حملته نعم
اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة فحذف فحذف المضاد والمراد بالاهتزاز فحذف المضاد والمراد بالمضاف والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول ومنه قول العرب فلان يهتز للمكارم لا يريدون اضطراب جسمه وحركته وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها وقال الحربي هو كناية عن تعظيم شأن وفاته والعرب تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياء فيقولون أظلمت لموت فلان الأرض وقامت له القيامة وقال جماعة المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش وهذا القول باطل يرده صحيح هذه الروايات التي ذكرها مسلم اهتز لموته عرش الرحمن وإنما قال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم والله أعلم
نعم الحق أنه على القول الأول على ظاهره اهتز لفرحا بقدوم سعد أو حزنا على موت سعد والله أعلم نعم
وعن بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله
عن بريدة
يقول
لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا حديث طويل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا اليوم وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم